بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ثالثا أن الاستماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا. كان الكلام في الثمرة المنسوبة للوحيد البهبهاني رحمه الله، وخلاصتها أنه إذا قلنا بالملازمة وأن مقدمة الواجب واجبة، فتكون المقدمة المحرمة من صغريات ومصاديق اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة على المقدمة المحرمة، كالدخول في ملك الغير من دون إذنه لإنقاذ غريق، فيبتنى وجوبها على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وأما على القول بامتناع الاجتماع هناك وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تتصف إلا بالحرمة. هذا كله على القول بأن مقدمة الواجب واجبة، وقبلنا الملازمة بينهما. وأما على القول وأما إذا قلنا بعدم الملازمة وأن مقدمة الواجب غير واجبة، فحينئذ المقدمة المحرمة لا تتصف إلا بالحرمة ولا حكم آخر لها، وعندها فلا يكون المقام من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذه خلاصة الثمرة التي نسبت إلى الشيخ الوحيد رحمه الله. إلا أن المصنف أورد عليه بعدة وجوه، بثلاث وجوه على بعض النسخ التي أثبت فيها الوجه الثاني، وقد بلغ الكلام بنا إلى الوجه الثالث من وجوه إيرادات الماتني على الوحيد مما ذكره من الثمرة. وحاصل الوجه الثالث أنه مع الإغماض عما ذكرناه في الوجهين السابقين، وتسليم الملازمة وأن مقدمة الواجب واجبة، وتسليم أن ما نحن فيه من مصاديق وصغريات باب الاجتماع، اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. اغماض عما ذكرنا في الوجهين السابقين، وتسليم الملازمة، وتسليم ان المورد يعني المقدمة المحرمة من صغريات ومندرجة وداخلة في باب اجتماع الامر والنهي. الا ان مسألة وجوب المقدمة وعدم وجوبها، وكذا مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمه، وجوب المقدمة وعدم وجوبها، وكذا اجتماع وعدم الاجتماع مما لا دخل لها في الغرض الأساسي من المقدمة، ولا دخل لها في الهدف المنشود من المقدمة، ألا وهي مسألة التمكن والاقتدار على التوصل بها إلى ديها، التوصل بالمقدمة إلى ديها. مسألة الاجتماع وعدم الاجتماع، وجوب المقدمة وعدم وجوبها، مما لا دخل لها في هذا الغرض الأساسي والمنشود من المقدمة. وذلك لأن مقدمة الواجب لا تخلو إما أن تكون توصلية لا يلزم فيها قصد القربة، وإما أن تكون تعبدية مما يلزم فيها قصد القربة. إذن لاحظ، إذا كانت توصلية كيف أن هذا الغرض واجتماع وعدم الاجتماع قلنا بوجوب مقدمة أم لم نقل بوجوب مقدمة، مما لا ثمر ومما لا نقش لها في ماذا؟ في الغرض المنشود من المقدمة. فإن كانت المقدمة توصلية كالسير إلى الحج مع الدابة المغصوبة وكالدخول في أرض الغير بدون إذنه وأمثال ذلك، فمن البين أن مجرد الإتيان بهذه المقدمة مما يسقط به الغرض لا محالة، ويكمن الهدف من المقدمة، أعني التمكن، أعني تمكن التوصل بها إلى ذيها مطلقا، يعني مما يسقط به الغرض به، أي بإتيان المقدمة التوصلية، مما يسقط به الغرض مطلقا. قلنا بوجوب المقدمة في المقام أم لم نقل؟ أم لم نقل بوجوبها فارجا؟ وعلى فرض الوجوب قلنا بإدراجها في مسألة اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل بذلك؟ فارجا. وعلى فرض الدخول، يعني دخول في ذلك الباب، وعلى فرض الدخول
قلنا هناك بالجواز أم قلنا بالامتناع؟ كل ذلك لا يتفاوت الحال فيما نحن فيه، ولا يوجد منافاة عن الوصول إلى الغرض الأساسي من المقدمة. فإذا في هذا النوع من المقدمات بين قوسين التوصليات لم تظهر الثمرة لا من زاوية النزاع في مبحث مقدمة الواجب، ولا من زاوية النزاع في الجواز والامتناع. وين؟ في باب الاجتماع. وهذا واضح، لأنه إذا كانت المقدمة توصلية بمجرد الاتيان بها ماذا؟ يمكن التوصل بها المن إلى بها، جاز التوصل بها حينئذ، فحصل الغرض، كمن الهدف. فعند ذلك قلنا بأن المقدمة واجبة أم لم نقل واجبة؟ وعلى فرض الوجوب قلنا أنها داخلة في باب الاجتماع أم لم نقل بدخولها؟ وعلى فرض الدخول قلنا بالجواز الاجتماع هناك أم قلنا بالامتناع؟ فالثمرة لم تظهر لا من زاوية النزاع في مبحث المقدمة، ولا من زاوية النزاع في الجواز والامتناع في باب الاجتماع. وأما إذا كانت المقدمة تعبدية كالوضوء أو الغسل بالماء المغصوب وكالتيمم بالتراب النجس وما شاكلوا ذلك، فإن كانت المقدمة تعبدية فصحتها وفسادها، نحن على يا قول الآن على القول بالملازمة، تسليم الملازمة، تسليم دخولها في باب الاجتماع، فصحتها وفسادها مبنيان على القول بالجواز والامتناع في مسألة الاجتماع. فصحتها وفسادها مبنيان على القول بالجواز والامتناع وين؟ في مسألة الاجتماع. قلنا في المقام بوجوب المقدمة أم لم نقل به؟ سواء قلنا بوجوب المقدمة في المقام أم لم نقل صحة المقدمة العبادية وفسادها مبنيان على القول بالجواز والامتناع في مسألة الاجتماع، وذلك لأن المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث مما لها أمر غيري مستقل لا محالة، كما في قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، من غير فرق بين أن نقول بالملازمة في المقام أم لم نقل بها، لا أن وجوبها ترشحي، لا أن وجوب المقدمات التعبدية ترشحي كي يبتنى على القول بالملازمة وعدمه. فإذا صحة المقدمات التعبدية وفسادها مبنيان على القول بالجواز والامتناع وفي مسألة الاجتماع. فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فحينئذ لا يمكن التوصل بهذه المقدمة المحرمة إلى ذيها، فلا يكمن ولا يحصل الغرض مطلقا. قلنا في المقام بوجوب المقدمة أو بعدمه، هذا على القول منه، على القول بالامتناع هنا، وعلى القول بجواز الاجتماع هناك يجوز التوصل بهذه المقدمة إلى ذيها مطلقا. قلنا بوجوب المقدمة هنا أم لم نقل؟ فإذا في هذا القسم من المقدمات بين قوسين التعبديات، وإن لم تظهر الثمرة من ناحية النزاع في بحث المقدمة، ولكنه تظهر الثمرة من ناحية النزاع في باب الاجتماع. فالنتيجة في نهاية المطاف أن شيئا من الثمرات المذكورة لا يمكن المساعدة عليه وغير تام سوى وما عدا الثمرة الأولى التي هي الثمرة الأساس والأصيلة لمسألة مقدمة الواجب. ونتيجتها ماذا كانت؟ ونتيجتها الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب. هذا كله ما يتعلق بمطلب بيان الثمرة المترتبة على النزاع في مسألة المقدمة. ثم بعد ذلك يعرج على مطلب بعنوان تأسيس العقل. واعلم أن المطالب المذكورة في متن الكفاية بعناوين مقدمة الواجب، لأنه من أول سطر من مبحث مقدمة الواجب وإلى الآن وما زلنا وين؟ في مقدمات هذه المسألة. ما بعد الآن ما دخلنا في المطلب الأساسي، أن المطالب المذكورة في متن الكفاية بعنوان مقدمات مسألة مقدمة الواجب هي في الحقيقة ست مطالب. الأربعة الأولى منها بينها تحت عنوان الأمر الأول والثاني والثالث والرابع، والمطلب الخامس في بيان الثمرة وقد بينه تحت عنوان تذنيب. وأما الآن فقد بلغ الكلام بنا إلى المطلب السادس وهو في بيان تأسيس العقل. وفائدة تأسيس العقل ما هي؟ فائدته هي الاستفادة من الأصل والرجوع إليه في صورة الشك والتحير، وذلك لأننا إذا علمنا من خلال الأدلة التي سيذكرها إن شاء الله، إن علمنا بالملازمة وقطعنا من خلال تلك الأدلة بالملازمة فلا ريب في أن العمل يكون على صدق علمنا وعلى صدق القطع، ولا تصل النوبة إلى مراجعة الأصل. فارغة. وكذا إذا علمنا من خلال تلك الأدلة عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته فلا ريب أيضا أن العمل على وفق العلم والقاطع. إنما الشأن فيما لو كانت أدلة الطرفين قاصرة عن إفادة المطلوب وغير مقنعة في المقام، هذا من جانب، ومن جانب آخر نحن أيضا ما استطعنا أن نقيم دليلا على الملازمة أو عدمها، ففي النتيجة ماذا يكون؟ أدلة الطرفين غير مقنعة إذا كانت على من جانب، ومن جانب آخر إحنا هم ما استطعنا أن نقيم دليلا نثبت الملازمة أو لا نثبتها، ففي النتيجة سوف نقع في شك وحيرة وتردد فعند ذلك يأتي دور هذا الباحث وأنه هل هناك أصل في مقام الشك والتحير؟ هل هناك أصل كي نستدلي تكليفنا ظاهرا في المقام أو لا أصل لدينا؟ على نفس استفهامك ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي البحث في مقامين. المقام الأول إجراء الأصل في المسألة الأصولية، أعني مبحث الملازمة. المقام الثاني إجراء الأصل في المسألة الفقهية، أعني وجوب المقدمة شرعا. الآن التفتنا إلى المقامين. المقام الأول إجراء الأصل في المسألة الأصولية، أعني مبحث الملازمة. فهل يمكن أن يقال بأن الأصل وجود الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته شرعا، أم أن الأصل عدم الملازمة بينهما، أم لا أصل في البين أصلا؟ التفتنا إلى صياغة البحث في المقام الأول، هل الأصل ملازمة أم عدم الملازمة أم لا أصل؟ على رأسهم أفاد الشيخ الماتني قدس سره أنه لا أصل في محل البحث في المسألة. بنقطتي أن الأصل المذكور لا يخلو، إما أن يكون أصل البراءة أو الاستصحاب، وكل منهما لا مجرى له في المقام. في المقام يعني في المسألة الأصولية في مبحث الملازمة. أما أصل البراءة فمن المقطوع به أنه لا مجرى له في المقام، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. ليش؟ على أساس أن الملازمة ليست تحت اختيارنا، فإنها ليست فعلا اختياريا للمكلف حتى يقال بأن المكلف هل هو بريء الذمة عن الملازمة أم لا. على مستقام، هل الملازمة ثابتة في عهدته أم لا؟ علامة استفهام. فإن هذا كما لا يخفى غير معقول أن نقول هل الملازمة ثابتة في عهدة المكلف أو ليست ثابتة. بريء الذمة عنها لو مو بريء الذمة عنها، فلا مجرى إذن لأصل البراءة. نقطة صفر. وأما أصل الاستصحاب فأيضا لا مجرى له في ما نحن فيه. ليش؟ وذلك لأنه أولا أن الاستصحاب كما درست في الأصول لا بد من توافر أركانه فيه، من أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، والحال أن هذه الأركان غير تامة فيما نحن فيه، غير تامة فيما نحن فيه، لأن الملازمة وعدمها ليست لها حالة يقينية سابقة، بل الملازمة إما أن تكون في الواقع ثابتة فهي أزلية، إما أن تكون في الواقع الملازمة ثابتة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته فالملازمة أزلية، كانت موجودة وتكون وهي الآن موجودة وتبقى موجودة، فلا شك في بقائها حتى يجرى الاستصحاب. وأما وإما أن لا تكون ثابتة في الواقع فعدمها أزلي، وإما أن لا تكون ثابتة في الواقع فعدم الملازمة شنو؟ أزلي. يعني ما كانت موجودة ولم تكن موجودة وتبقى غير موجودة، فلا حالة يقينية سابقة حتى يجرى الاستصحاب. إن قلت كيف عبرتم بأن الملازمة أو عدمها أزلي في حين أن طرفي الملازمة أعني وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته أمران حادثان، فإنهما حادثان بعد الشريعة المقدسة. الملازمة وعدم الملازمة كيف تعبر عنها بالأزلي؟ يقال في الجواب أن الصدق وكذب المقدم والتالي في القضايا الشرطية وإمكانهما أو امتناعهما مما لا نقش لهما في صدق وكذب الملازمة، فمن الممكن أن يكون المقدم والتالي كلاهما كذابين بينما الملازمة في الواقع حق وصدق، كما في قولنا إن كان الليل الآن فالسماء مظلمة، مع أنه فعلا لا ليل موجود ولا السماء مظلمة، والحال أن الملازمة موجودة بينهما. يعني إذا كان الليل موجود ما معنى ماذا؟ من لازمي أن السماء مظلمة، أو أن المقدم والتالي محال بينما الملازمة حق في الواقع حق وصدق، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذا لا مانع من أن يكون طرفا الملازمة حادثين مسبوقين بالعدم، بينما نفس الملازمة على فرض ثبوتها أزلية. هذا أولا. وثانيا ليش أصل الصحاب لا يدري؟ أولا قلنا لا يدري أركان الصحاب غير تامة. وثانيا أن مسألة الملازمة وعدمها مسألة عقلية، والحاكم بها العقل. وسيأتي إن شاء الله في مباحث الاستصحاب أن الاستصحاب مما لا يجري في الأحكام العقلية، بل يختص مورد جريانه بخصوص الأحكام الشرعية وموضوعاتها. وهذا الوجه الثاني مما لم يذكر في المتن. فتحصل أنه لا أصل في المقام الأول، لا أصل البراءة عقلية ولا شرعية ولا أصل الاستصحابي. وأما المقام الثاني إجراء الأصل في المسألة الفقهية. قال رحمه الله: وثالثا، الوجه الثالث، أن الاجتماع وعدم الاجتماع لا دخل له أصلا في التوسل بالمقدمة المحرمة وعدم التوسل به بها أصلا، ما له مدخلية. فإنه يمكن التوسل بالمقدمة المحرمة شوكت إن كان التوسل، يعني لا يخلو. لو تكون توسلية قلنا لو تعبدية، إذا توسلية مجرد الاتيان بها يحصل غرض وما يحصل. قال يمكن التوسل بها إن كانت توسلية ولو لم نقل بجواز اجتماعي. الأولى هكذا أن يقال، فإنه يمكن التوسل بها إن كانت توسلية قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل. وعلى فرض الوجوب قلنا بدخولها في مسألة الاجتماع أم لم نقل. وعلى فرض الدخول قلنا بمن بجواز الاجتماع أم لم نقل. هذا كل وين؟ في المقدمة. إذا كانت توسلية، إذا كانت تعبدية قال وعدم جواز التوسل بها إن كانت تعبدية، بس على يا قول، على القول بالامتناع في مسألة الاجتماع. قيل بوجوب المقدمة في المقام أو قيل بعدمه. بعد وجواز التوصل بها على القول بالجواز في مسألة الاجتماع كذلك، يفسر كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا، لا يتفاوت الحال بين من ومنه، بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدم وجوب المقدمة، كما لا يخفى. المطلب السادس، قال في تأسيس الأصل في المسألة اعلم، هذا هو المقام الأول. المقام الأول إجراء الأصل وين؟ في المسألة الأصولية. اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، يعني محل البحث أي بحث الملازمة أي الجهة الأصولية. ليش؟ بين أن أصل الاستصحاب لا تدري ولم يتعرض إلى أصل البراءة. قال فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة كي يجرى الاستصحاب، يعني أركان الاستصحاب غير تامة فلا يجرى الاستصحاب، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية. نعم، هذا هو المقام الثاني، إجراء الأصل في المسألة الفقهية.